قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته أما بعد فإخوتي في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل أقول دائما تقوى الله سفينة النجاة من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك تقوى الله هي العاصمة من كل قاصمة وعد الله أهل التقوى بالفرج بعد الكرب وباليسر بعد العسر فقال عز من قائل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فاللهم يسر أمورنا وقال تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أحبتي في الله حديثنا في هذه الدقائق المعدودات عن مرض عضال هذا المرض إذا تمكن من قلب العبد واستفحل ضيع على العبد الدنيا والآخرة هذا المرض إذا تمكن من قلب العبد ضيع عليه الدنيا والآخرة وأنتم تعرفون أن هذا القلب محط نظر الرب حقيقة عرفها كل العقلاء وعلى رأسهم الرسل والأنبياء فهذا الخليل إبراهيم عليه السلام يدعو الله عز وجل فيقول ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فاللهم ارزقنا قلوبا سليمة وهذا خليل الله محمد صلى الله عليه وسلم يروي عنه أبو هريرة والحديث رواه مسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وكان من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي القرآن نقل لنا ربنا الرحمن دعاء عباده الصالحين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مرض لعين إذا استفحل من قلب العبد ضيع على العبد الدنيا والآخرة، فما هو؟ إنه النفاق. الداء العضال، المرض الذي يفتك بالقلوب ويخسر الدنيا والآخرة. الله سمى النفاق مرضا، قال في قرآنه عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فاللهم طهر قلوبنا من كل داء. النفاق مرض، بل هو أخطر مرض يفتك بقلوب العباد. النفاق هو الداء العضال، وهو المرض الفتاك الذي يذهب بالدنيا والآخرة. والمنافقون سوسة المجتمع الذين ينخرون في عظام الأمة ويضربون في أساس الأمة، وهم أخطر على المسلمين من الكفار، لأن الكفار أعلنوا كفرهم وصرحوا بعداوتهم، أما المنافق فيلقاك بوجه أبي بكر على قلب أبي لهب، يلقاك بوجه ملك كريم على قلب شيطان رجيم، نفسه عفنة وقلبه صدق، تحسبه معك وهو عليك، تحسبه عونك وهو عدوك. قاتلهم الله أنى يؤفكون. القرآن حذر المسلمين من المنافقين. تعجب عندما تسمع إلى ما رواه ابن جرير في تفسيره عن مجاهد هذا الإمام، قال: نزل في سورة البقرة في المؤمنين 4 آيات، ونزل في الكافرين 2، ونزل في المنافقين 13 آية. لماذا ربنا يتكلم عن صفات المؤمنين في أوائل البقرة في 4 آيات فقط، ويتكلم عن الكافرين في 2 آيات فقط، ويتكلم عن المنافقين في 13 آية؟ لخطورتهم، لأنهم أخطر على الأمة من الكفار الذين صرحوا بكفرهم وأظهروا عداوتهم فأخذنا حذرنا منهم. إنما هذا يتسم في وجهك ابتسامة صفراء، ويتكلم بكلام ظاهره مريح، وهو يمكر بك ويخادعك، وقد اجتمع فيه الشر كله. الله حذرنا منهم. قال الله عن المنافقين: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وأمر الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجاهد الكفار والمنافقين، فقال جل جلاله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم النار. اللهم احمي مصرنا من كل شر يا رب. النفاق هو المرض العضال الذي متى تمكن من الأمة ضيعها. بلية المسلمين بالمنافقين أعظم من كل بلية، وما وقع شر في أي زمان أو في أي مكان منذ عصر النبي محمد وإلى الآن إلا وللمنافقين فيه الدور الأكبر. الصحابة الأئمة خافوا على أنفسهم من النفاق، حتى أن الحسن البصري الذي تربى في بيوت النبي يقول الحسن: ما خاف النفاق على نفسه إلا مؤمن، ولا أمن النفاق على نفسه إلا منافق. خد بالك، أعظم أمارات الإخلاص اتهام النفس بالتقصير. إذا أعجبتك نفسك، أعجبتك عبادتك، أعجبك علمك، رضيت عن نفسك، فأنت هالك. هل يستطيع إنسان مهما بلغ من دين أن يعطي الله حقه؟ الرسول محمد كان يقول في الدعاء: لا أحصي ثناء عليك. يا رب مش قادر أوفيك حق الشكر، وهو رسول الله أشكر خلق الله لله. الملائكة يوم القيامة تخر ساجدة وتقول: سبحانك سبحانك ما قدرناك حق قدرك. اتهام النفس سيم المخلصين، العجب علامة الهالكين. الصحابة خافوا على أنفسهم من النفاق. عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي ملأ الدنيا عدلا، المبشر بالجنة، المبشر بالشهادة، الذي لقبه النبي والصحابة بالفاروق، ذهب إلى أمين سر رسول الله وقال: يا حذيفة، أناشدك الله، هل عدني لك النبي في المنافقين؟ ماذا نقول نحن لأنفسنا؟ هل عدني لك الرسول في المنافقين؟ قال حذيفة: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. روى البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة رضي الله عنه قال: أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله كلهم يخاف على نفسه من النفاق. أبو الدرداء صاحب النبي حكيم هذه الأمة، أبو الدرداء صلى أحدهم بجواره فسمعه يتعوذ بالله في صلاته من النفاق. سيدك أبو الدرداء وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ بك من النفاق، اللهم إني أعوذ بك من النفاق. بعد الصلاة قال الرجل له: يا صاحب رسول الله، وما شأنك أنت وشأن النفاق؟ يعني سيب الكلام ده لينا احنا، سيبوا لحد غيرك. وما شأنك أنت وشأن النفاق؟ قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. يا هذا لا تأمن البلاء، فإن العبد ينقلب عن دينه في ساعة. وصدق والله، فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع دينه، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. الصحابة الأبرار الأخيار الأطهار خافوا على أنفسهم من النفاق. كلكم يحفظ قصة حنظلة، والحديث رواه مسلم، صحابي اسمه حنظلة. مر الصديق يوما علي فوجده يبكي. ما يبكيك يا حنظلة؟ قال: يا أبا بكر، نكون عند رسول الله يحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين، كأننا شايفينها قدامنا. فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات، يعني تغيرت قلوبنا. نافق حنظلة واتهم نفسه بالنفاق. فقال الصديق: إني أجد كما تجد. وانطلق الرجلان العظيمان إلى النبي محمد وشكيا له حالهما، فقال النبي: لو تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة بأياديها على فرشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. هذه القلوب إذا كلت عميت، هذه النفوس تحتاج بين الحين والحين إلى ترويح، لكن هذا الترويح ليس فيه معصية، ليس فيه حرام. فأنت في الجد وفي الهزل لا تعصي الله، أنت في الجد وفي المزاح لا ترتكب حراما. هذا مفهوم ساعة وساعة بالمفهوم السليم، إنما ساعة في الجامع وساعة في الكباريه، ساعة بتسبح على المسبحة وساعة بتكركر الجوزة، وتقول لي ساعة وساعة؟ أترضى أن تكون في الآخرة ساعة في جهنم وساعة في الجنة؟ كل ساعاتك ينبغي أن تكون لمن؟ لله عز وجل. الصحابة خافوا على أنفسهم من النفاق. حذيفة رضي الله عنه، والحديث رواه البخاري، قال كلاما عجيبا اسمعوه وعوه. قال: اسمع، إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد رسول الله. كانوا يومئذ يسرون وهم اليوم يجهرون. قلت: فكيف لو أدركت يا حذيفة زماننا؟ حذيفة بن اليمان صاحب النبي بيقول في آخر عصر الصحابة وفي أول عصر التابعين، يعني بعد موت النبي بخمسين ستين سنة وربما أقل، ولك يا ستير يا رب على الناس، إيه القرف ده؟ المنافقون اليوم أشر من المنافقين على عهد رسول الله، كانوا على عهد الرسول يسرون وهم اليوم يجهرون، فكيف بربكم لو عاش حذيفة بيننا الآن؟ أعوذ بالله من المنافقين، أعوذ بالله من المداهنين، أعوذ بالله من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من كل داء يا رب. طيب، ما هو النفاق؟ وما هي أنواع النفاق؟ وما هي أسباب النفاق؟ ومتى ظهر النفاق؟ وكيف نتعامل مع المنافقين؟ ما هو النفاق؟ النفاق لغة مأخوذ من مادة نفقا، نفاقا. قال بعض أهل اللغة مأخوذ من النفاقا، وهي مخرج من مخرجي الضب أو اليربوع، فإنك إذا ذهبت تأخذه من مخرج خرج من المخرج الآخر. اليربوع حيوان صحراوي يعيش في جحر، والضب حيوان صحراوي يعيش في جحر، يجعل للجحر مدخلين، فإذا ذهبت تأخذه من هذا المدخل خرج من المخرج الآخر. هكذا المنافق يلقاك بوجه ويختفي بوجه، يظهر بخلاف ما يبطن، يعلن بخلاف ما يسر، يدخل الإسلام من باب ويخرج من باب آخر. وقال بعض أهل العلم بل النفاق مأخوذ من النفق، وهو طريق مظلم في باطن الأرض، وكذلك المنافق قلبه أسود، قلبه مظلم، يسر في قلبه الكفر ويعلن أمام الناس الإسلام كذبا. هذا النفاق في اللغة. وما هو النفاق في الشرع؟ ما معنى المنافق شرعا؟ بأسهل عبارة، النفاق هو إعلان الإسلام والخير وإبطان الكفر والشر، ليس أسهل من هذا. النفاق إعلان الإسلام والخير وإبطان الكفر والشر. الله ذكر هذه الحقيقة عندما قال في القرآن إن المنافقين هم الفاسقون. عارف إيه معنى كلمة فاسق؟ يعني خارج. ليه ربنا سمى المنافق فاسق؟ لأنه يدخل الإسلام من باب ويخرج من باب. نفاقه إذا كان اعتقاديا يخرجه عن الإسلام. طيب، ما هي أنواع النفاق؟ ينقسم النفاق إلى نوعين، نفاق أكبر ونفاق أصغر، ويسمى نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي، هو أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وربما صلى وحج معك، لكن في قلبه لا يؤمن بالله ولا برسله ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا، يخادعنا فقط. هذا النفاق الأكبر. وهذا النفاق يخرج صاحبه عن الإسلام بالكلية، وصاحبه إن مات عليه يخلد في جهنم. وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أصحاب النفاق الأكبر الاعتقادي الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، نعوذ بالله منهم. أما النفاق الأصغر فهو أن يتصف إنسان ببعض صفات المنافقين مع بقاء الإيمان. هو مؤمن صادق وبيصلي وبيخاف ربنا ويحج ويزكي وعقدته سليمة، بس فيه من وساخات المنافقين، من قاذورات المنافقين، من أدران المنافقين، يتشبه بهم، إذا حدث كذب. ممكن واحد يكون بيصلي وحافظ القرآن وكذاب، وارد وارد، مؤمن بس كذاب، إذا وعد أخلف عمدا من غير عذر، هذه صفات المنافقين. إذا عاهد غدر، صفات المنافقين. إذا اؤتمن خان، صفات المنافقين. إذا قام إلى الصلاة لا يقوم إلا وهو متثاقل بطيء كسلان، هذه صفات المنافقين. فإذا كان عندك أصل الإيمان لكنك تتشبه ببعض صفات المنافقين في غير الاعتقاد، فأنت على النفاق الأصغر. والمنافق بالنفاق الأصغر مسلم، لكنه وقع في كبيرة من أكبر الكبائر، ومتوعد بجهنم إذا تاب تاب الله عليه، وإذا مات هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فلن يخلد في جهنم لأنه في الأصل مؤمن. فاللهم طهرنا من النفاق الأكبر، وطهرنا من النفاق الأصغر، وطهرنا من كل داء يا رب العالمين. هذا هو النفاق لغة واصطلاحا، وهذه أنواع النفاق. متى ظهر النفاق؟ في المدينة في العام الثاني من الهجرة بعد غزوة بدر. لم يكن في المهاجرين منافق واحد أبدا. طيب سؤال، ولماذا ظهر النفاق في المدينة ولم يظهر في مكة؟ لأن الصحابة كانوا في مكة من المستضعفين، الكفار يعلنون كفرهم ويضربون الصحابة ويجاهرون بالعداوة، ليس للصحابة شوكة، فلماذا ينافقهم الناس؟ أما في المدينة بعد انتصار النبي في غزوة بدر أصبح للمسلمين دولة وشوكة وقوة، فنافقهم هؤلاء. شوف يا أخي، إذا قويت شوكة الإسلام ظهر النفاق، وإذا ضعفت شوكة الإسلام ظهر الكفر. إذا كان لك شوكة عدوك ينافقك، ينتقي أحسن العبارات، يتكلم عنك بأجمل كلام، فإذا ظهر ضعفك يطأ على رأسك بحذائه. النفاق لم يظهر في مكة، وإنما ظهر في المدينة بعد غزوة بدر في العام الثاني من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هي أسباب النفاق؟ واحد، ضعف اليقين. هذا المنافق لا يوقن أن للكون رب، لا يوقن أن للكون رب، وأن محمد نبي وأن القرآن كلام الله، ما عندوش يقين، مزبزب، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إنما أهل الإيمان قال الله فيهم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. قال تعالى في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. هو ما عندوش يقين، ضعف اليقين من أسباب النفاق. اثنين، إيثار العادة على الآجلة، المنافق عبد لبطنه، عبد للدولار، عبد لليورو، عبد للدراهم، عبد للجنيه، ما عندوش آخرة، مش في دماغه آخرة. يؤثر العاجلة على الآجلة. ثلاثة، من أسباب النفاق الخوف من الناس، فالمنافق يلقى أهل الإيمان بوجه ويلقى أهل الكفر بوجه. قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني اليهود قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أربعة، من أسباب النفاق حب التصدر. من هو رأس النفاق؟ عبد الله بن أبي بن سلول. لماذا نافق النبي؟ لماذا حقد على النبي؟ لماذا أضمر العداوة للنبي؟ لأن الأوس والخزرج كانوا قد اجتمعوا على أن يجعلوه ملكا، فلما هاجر النبي التف الناس حول النبي وزهدوا في ابن أبي فحقد عليه وحسده وأضمر العداوة، فلما ظهرت قوة الإسلام نافق ليحوز مكاسب الإسلام. هذه أربع أسباب للنفاق. طيب كيف نتعامل مع المنافقين؟ هذا ما نفصل فيه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالصدق والأمانة والوفاء، أمر بالصدق والأمانة والوفاء، وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه، أما بعد، فكيف نتعامل مع المنافقين؟ نعاملهم على ظاهرهم، والذي يظهر منهم أنهم على الإسلام فنعاملهم معاملة المسلمين. مش بيقول لا إله إلا الله، مش بيشهد أن النبي محمد رسول الله، مش يظهر لك أنه يؤمن بالقرآن والجنة والنار والقدر خلاص نعامله على الظاهر. فإن الله لم يأمرنا بشق القلوب ولا بالتفتيش في صدور الناس، لكنه إذا مات عامله الله معاملة الكفار. أتكلم عن النفاق الأكبر، يخلده في جهنم، بل عذابه أشد من عذاب الكافر المعلن بكفره. إن المنافقين فين؟ في الدرك الأسفل من النار. لكننا نحن نعامله على الظاهر، هو مسلم، إذا مات نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين ويرث في المسلمين ويرثون فيه، مسلم طيب اسمع إلى هذا الحديث العجب الذي رواه مسلم والبخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، هذا الرأس العفنة التي مكرت بالمسلمين وآذت المسلمين، لما هلك جاء ولده عبد الله ابن عبد الله وكان صالحا، وسبحان الذي يخرج الحي من الميت، يا رسول الله أسألك قميصك أكفن فيه أبي، هو يعلم أن أبوه هو رأس النفاق لكن عاطفة البنوة، يا رسول الله أسألك قميصك أكفن فيه أبي، فأعطاه النبي الرحيم قميصه. خد بالك، ابن أبي ده هو اللي رمى ستين عائشة في عرضها، هو اللي اتفق مع اليهود على الغدر بالنبي، يعني مجرم. قال: خذ القميص. فلما كفنه قال: لو صليت عليه يا رسول الله. صلاة الجنازة شفاعة. تصور إنسان مات سيصلي عليه الجنازة رسول الله محمد، أي بركة. قال: نعم. وذهب ليصلي فأخذ عمر ثوب النبي وقال: يا رسول الله، إنه رأس النفاق، أتصلي عليه؟ وقد نهاك الله عن الاستغفار لهم. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. قال: سأزيده على 70. الله قال: إن تستغفر 70 مرة هستغفر 100 مرة. رحمة، اللهم صل على الرحمة المهداة. وانطلق وصلى عليه، وعند عودته نزل عليه الوحي من السماء: ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا، ولا تقم على قبره. الله أكبر. هذا مما وافق فيه عمر ربه عز وجل. لكن الشاهد إن النبي عامل رأس النفاق في الدنيا معاملة المسلمين، بيصلي عليه. طيب نعاملهم معاملة المسلمين، وإيه كمان؟ ونجاهدهم، فإن الله قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. نجاهدهم باللسان، نبين ضلالهم، نبين الشبهات التي يلقون بها على الناس، نكشف زيفهم، نكشف خداعهم. هذا واجب. ايه كمان؟ نعرض عنهم، لا نصاحبهم، لا نصادقهم، لا نجالسهم، لا نعرفهم. قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام: وينبغي أن نعرض عن المنافقين، فإن الله قال: فأعرضوا عنهم إنهم رجس أنجاس. كلام من هذا؟ كلام سلطان العلماء، قاضي القضاء في مصر في عهد نجم الدين أيوب، سلطان العلماء، قال: أعرضوا عنهم. وصدق، فإن النبي قال: المرء على دين خليله. صاحب منافق، المرء على دين خليله. والعرب قالوا: الصاحب ساحب، والأخلاق معدية، والطباع سراقة. كلامي هذا في شأن المنافق المشهور بالنفاق، المعلوم نفاقه. إنما لا نتلمس لبعضنا السقطات، وكل واحد يأتي بعدسة مكبرة يبحث عن خطايا الناس. أنا أتكلم عن منافق يعرف القاصي والداني نفاقه وكذبه ومكره وخداعه. هذا هو. طيب ما هي صفات المنافقين؟ سأذكر لك بعض صفات المنافقين لتحذرها من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن عرف الشر ما وقع فيه. اللهم نجينا من كل شر. أول صفة من صفات المنافقين بغض شريعة الله. قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. تعال إلى القرآن، إلى السنة، إلى الشريعة، يقول كفاكم تخلف، تريدون أن ترجعوا بنا إلى العصور المتخلفة. أعوذ بالله، المؤمن لا يقول هذا أبدا. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قلت لمؤمن قال الله يقول سمعنا وأطعنا، قال رسول الله سمعنا وأطعنا. المنافق لا، يصدون عنك صدودا، يبغضون شريعة الله. اثنين من صفات المنافقين أنهم لا يأخذون من الدين إلا ما وافق الهوى والمصلحة. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. تدعوه لدين الله، لشرع الله، لا يأخذ إلا ما وافق الهوى. الصلاة يقول لك جميلة، الصلاة جميلة حلوة، الزكاة خسارة، صلة الرحم يقول لك حاجة ممتازة، الحجاب تخلف، بر الوالدين يقول لك يا سلام على الإسلام، أمر ببر الوالدين حاجة رائعة، إطلاق اللحية رجعية. لا يأخذون من الدين إلا ما مشي مع المزاج، وليس هذا بحال مؤمن. فالله قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذ الدين على بعضه. وقال عن بعض الناس: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أنت مسلم وهذا دينك، خذه بقوة ولا تفرط في أي كبير أو صغير فيه. ثلاثة من صفات المنافقين أنهم دائما يوالون أعداء الله، أيديهم ممتدة دائما إلى أعداء الله. قال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. اللهم أعزنا بطاعتك. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. من صفات المنافقين بغض الشريعة، لا يأخذون من الدين إلا ما وافق الهوى، يوالون أعداء الله دائما. أربعة من صفات المنافقين المداهنة. روى أحمد في المسند وصححه العلامة أحمد شاكر وأصله عند البخاري أن عبد الله بن عمر رأى رجالا خرجوا من عند مروان الأمير، فقال ابن عمر: من أين خرج هؤلاء؟ قالوا: من عند مروان. قال لهم: أكل حق رأيتموه أمرتموه به وأعنتوه عليه، وكل منكر رأيتموه أنكرتموه عليه ورددتموه؟ قالوا: لا والله يا ابن عمر، بل كان يقول ما ينكر فنقول: أصبت، أصلح الله الأمير. فإذا خرجنا من عنده قلنا: ما أفجره، ما أظلمه. قال ابن عمر: إنا كنا نعد هذا على عهد رسول الله نفاقا. طول ما سعادتك مدير عام، وزير على الكرسي، يقولك انت الألمعي، انت الذكي، انت الجميل، انت العبقري، انت المدهش، انت الملهم، فاذا تركت المنصب تبقى انت الحرامي، وانت الفاسد، وانت المجرم، وانت الكذاب، وانت وانت. هذا عمل اهل النفاق دائما. إنا كنا نعد هذا على عهد النبي من النفاق. من صفات المنافقين أنهم لا يقومون إلى الصلاة إلا كسالى، كسالى عن الصلاة، سيما الفجر والعشاء. قال رسول الله: أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو يعلم ما فيهما من خير لأتوهما ولو حبوا. من صفات المنافقين: إذا حدثوا كذبوا، إذا وعدوا أخلفوا، إذا عاهدوا غدروا، إذا أؤتمنوا خانوا، إذا خاصموا فجروا. هذا قاله النبي محمد بمجموع الحديثين وكلاهما في الصحيحين، حديث ابن عمر أربعة من كنا فيه، وحديث ثلاثة آية المنافق ثلاث. خمس صفات، أعوذ بالله. من صفات المنافقين الخداع، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. من صفات المنافقين الكبر، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله ماذا يصنعون؟ لووا رؤوسهم متكبرون. هذا شيء من صفات المنافقين. وقت يعني مر سريعا وأخشى الإطالة، نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة وأنفسا مطمئنة، اللهم املأ قلوبنا يقينا فيك وفي دينك يا رب العالمين. اللهم إن ظننا فيك جميل فلا تخلف ظننا بذنوبنا يا رب. اللهم لا تؤاخذ الناس بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أصلح بلادنا، اللهم اجعل بلادنا خير البلاد، واجعل شعبنا خير العباد. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء كل أهل مصر، اللهم احقن دماء كل أهل مصر يا رب. صن أعراض كل نساء مصر يا رب، احفظ شباب مصر. اللهم من أراد ببلدنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد ببلدنا شرا اللهم فزلزل وأرنا فيه آية من آياتك. اللهم ولي علينا خيارنا، ولي علينا من يخافك، ولي علينا من يتقيك، ولي علينا من يحل حلالك ويحرم حرامك، ولي علينا من يعز دينك، ولي علينا من يوقر عبادك. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهد بنا، وجنب مصرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.